الكريم، هذا هو الشريط 32 بعد 100 من صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 99 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 24 من رجب سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 1 من اكتوبر سنة 2200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا نقرأ في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بعد أن انتهى الإمام البخاري رحمه الله من الترجمة وأورد الأثر أثر أبي موسى، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، ولعل الشك من بعض الرواه، يقول الحافظ: الشك فيه من حماد، وللمصنف في المحاربين عن قتيبة عن حماد أن رهطا من عكل قبيلة، أو قال من عرينة، ولا أعلمه إلا قال من عكل. وله في عن أيوب أن رهطا من عكل ولم يشك، وكذا في المحاربين عن يحيى بن أبي كثير، وفي الديات عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة، وله في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس أن ناسا من عرينة ولم يشك أيضا، وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ناسا من عكل وعرينة بالواو العاطفة، وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا 4 من عرينة و3 من عكل، كانوا 4 من عرينة و3 من عكل. ولا يخالف هذا ما عند المصنف في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب، وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس أن رهطا من عكل 8، لاحتمال أن يكون 8 من غير القبيلتين، وكان من أتباعهم فلم ينسب، وغفل من نسب عدتهم 8 لرواية أبي يعلى وهي عند البخاري وكذا عند مسلم، وزعم ابن التين تبعا للداودي أن عرينة هم عكل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، عكل من عدنان وعرينة من قحطان، وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب، وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا حي من قضاعة وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني أي من بجيلة، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس. ووقع عند عبد الرزاق من حديث هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة، وهو غلط، لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلا. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن خدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في جماد الآخرة سنة 6، وذكرها المصنف بعد الحديبية، وكانت في ذي القعدة منها. وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منها، وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما، والله أعلم. وللمصنف في المحاربين من طريق وهب عن أيوب أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. يعني خلاصة بحث الحافظ ابن حجر حديثيا، ثم ما يترتب على ذلك من الفقه، أن هؤلاء كان بعضهم من قبيلة عكل، وكان بعضهم الآخر من قبيلة عرينة، كما صرح به البعض في رواية عند الإمام مسلم. نعم، وكذا لمسلم هكذا، وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ناس من علا، هذا عند البخاري. إذن هذا عند البخاري، يعني من عكل وعرينة بالواو العاطفة، وهو الصواب، من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. أما الروايات المفصلة كانوا أربعة من هذا خارج الصحيح. والمراد على كل حال أن هذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، أن بعض القوم كانوا من قبيلة عكل فهم عكليون، والبعض كانوا من قبيلة عرينة فهم عرنيون. وإن اشتهر الحديث بأنه حديث العرنيين، يعني الشهرة الأكثر أنه حديث العرنيين، فغلب هذا الاسم على الحديث حتى صار كالعلم. وأيضا استفدنا من بحث الحافظ ابن حجر أن هؤلاء القوم لما أسلموا وأتوا إلى المدينة سكنوا بعض الوقت في الصفة، صفة المسجد. ولهذا قلنا مرارا إن الصفة ليست منقبة في ذاتها، يعني البعض يصف أهل الصفة بأنهم أناس يعني لهم مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. غاية الأمر أن كل من قدم إلى المدينة وليس له مأوى كان يبيت في الصفة، ينزل في الصفة، فهذا مأواه، ما له مأوى، ما عنده بيت، ما عنده منزل. فمن قدم إلى المدينة فقيرا وليس له مأوى يعيش في الصفة، يسكن في هذه الصفة. حتى أحيانا كان يسكن في المسجد بعض النساء، كان يسكن في المسجد بعض النساء ممن أيضا ليس لهم مأوى، يجعل لها خيمة وحدها وتعيش فيها. والشاهد على كل حال أن الصفة ليست منقبة في ذاتها، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم فكانوا يسكنون، ومن ضمن من جاء وسكن الصفة هؤلاء العرنيون الذين كما قرأنا في الحديث ارتدوا بعد ذلك عن الإسلام وفعلوا فعلتهم الشنيعة من قتل راعي الرسول صلى الله عليه وسلم واقتيادهم لإبل الصدقة. فالشاهد أنهم سكنوا أيضا في الصفة. قال الإمام البخاري رحمه الله قدم، نعم، عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة. إذن عرفنا أن المحفوظ في هذا الحديث من عكل وعرينة، ثم حصل شك لحماد فرواه على الشك، أو وإلا فكان أصل الحديث من عكل وعرينة. نعم، فاجتووا المدينة فاجتووا المدينة. والذي يظهر من كلمة فاجتووا يعني أنه عدم الموافقة، عدم الموافقة يعني أنهم لم يناسبهم العيش في المدينة، التغير في المطعم وكذا وكذا، ما يعني ما استطاعوا أن يتكيفوا. يقول الحافظ قوله فاجتووا المدينة، زاد في رواية يحيى ابن أبي كثير قبل هذا فأسلموا، وفي رواية أبي رجاء قبل هذا فبايعوه على الإسلام. قال ابن فارس، وابن فارس من علماء اللغة، قال ابن فارس اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة، يعني هذا ليس له صلة بالغنى والفقر، بل هي مسألة كما قلنا مناسبة أو تأقلم، يعني بعض الناس يكون غنيا وعنده إمكانات ويذهب إلى بلد قد يعيش في فندق من أفخر الفنادق، ثم يقول يعني ما استطعت أن أعيش في هذه البلد. هذا معنى اجتوى البلد، اجتواها يعني لم يستطع العيش فيها. يقول قال ابن فارس اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة. وقال القزاز اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن العربي الجوى داء يأخذ من الوباء. وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة استوخموا، استوخموا قال هو بمعناه. وقال غيره الجوى داء يصيب الجوف. وللمصنف من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصة فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، يعني أنهم تعودوا العيش في البادية، أهل ضرع تعودوا العيش في البادية ولم يكونوا أهل زراعة، يعيشون في المدن يعني إنما يعيشون في البوادي. قال فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. وله أي البخاري في الطب من رواية ثابت عن أنس إن ناسا كان بهم سقم، فكان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة. والظاهر أنهم قدموا سقاما، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخم أو الجهد من الجوع. فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس كان بهم هزال شديد، وعنده من رواية أبي سعد عنه مصفرة ألوانهم. وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس، وسيأتي ذكر حمى المدينة من حديث عائشة في الطب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة. ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس وقع بالمدينة الموم، أي بضم الميم وسكون الواو الموم، قال وهو البرسام أي بكسر الموحدة، سرياني معرب، أطلق على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وعلى ورم الصدر، والمراد هنا الأخير. فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة فعظمت بطونهم. والذي يظهر أن الذي أصابهم هو ما يعرف في عصرنا بمرض الاستسقاء، هذا الذي يظهر. نعم. قوله طيب فاجتووا المدينة، أي لم يناسبهم العيش فيها، إما لاختلاف جوها وإما لاختلاف الطعام والشراب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. هنا اللقاح المقصود الإبل، إبل الصدقة التي كانت ترعى خارج المدينة. يقول الحافظ رحمه الله: قوله فأمرهم بلقاح أي فأمرهم أن يلحقوا بها. وللمصنف في رواية همام عن قتادة: فأمرهم أن يلحقوا براعيه. وله عن قتيبة عن حماد: فأمر لهم بلقاح، بزيادة اللام، فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك. وعند أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى اللقاح، فقالوا: يا رسول الله، قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل. وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب أنهم قالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا، أيطلب لنا لبنا، أيطلب لنا لبنا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. وفي رواية أبي رجاء: هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فيها. واللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة، النوق ذوات الألباب، يعني ما تسمى الإبل لقاحا إلا إذا كانت إناثا وتدر لبنا، نوق، نوق ذات ألباب. نعم. واحدها لقحة، لقحة، لق، لقاح، لقحة، لقاح، لقحة. أحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى 3 أشهر ثم هي لبون. وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصرح بذلك في المحاربين عن موسى عن وهيب بسنده، فقال: إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وله فيه من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بسنده: فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة. وكذا في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة. والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر، أو العكس، يعني يمكن بعث طلب ويمكن بعث طلب، على يعني تقديم المفعول على الفاعل. وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل، ففعلوا ما فعلوا. وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المدينة تنفي خبثها، وسيأتي في موضعه. وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه صلى الله عليه وآله وسلم كانت 15، وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها الحناء، وهو في ذلك متابع للواقدي، وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل. طيب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، أي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وكذلك من أبوالها كما سيأتي. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا، أي ذهب مرضهم وانتفاخ بطونهم ورجعوا إلى حالتهم الأولى من الصحة ماذا فعلوا؟ جمعوا بين الكفرين، بين الكفر بالله عز وجل وكفر النعمة، جمعوا بين الكفرين، لأن دين الإسلام يقوم على إحسان عبادة الله بتوحيده والإحسان إلى ماذا؟ إلى خلقه. فهؤلاء لا أحسنوا في هذا ولا أحسنوا في هذا، فأما عبادة ربهم فإنهم ارتدوا، رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والشرك، وأما الإحسان إلى خلقه فلهم أحسنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميله وإحسانه إليهم، ولهم أحسنوا إلى الراعي الذي كان يقوم على رعايتهم وخدمتهم، ولا أحسنوا حتى إلى الإبل التي كانوا يشربون من أبوالها وألبانها، فأساءوا إلى الآدميين وأساءوا أيضا إلى الحيوان، فقتلوا الراعي وذبحوا منها واحدة أيضا، وعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والشرك. يقول: فلما صحوا من الصحة قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، جمعوا بين القتل والسرقة والكفر ومحاربة الله ومحاربة رسوله، جمعوا كل الجرائم المذكورة في آية الحرابة، نعم جمعوا كل الجرائم المذكورة في آية الحرابة، ولذلك عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشد أنواع العقوبة المذكورة في هذه الآية كما سيأتي. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، جاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الراعي قد قتل وأن الإبل قد يعني أخذت وأن القوم قد فروا بها، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، أدرك الصحابة أدركوهم وأتوا بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، يعني كما في الآية من خلاف أن تقطع أيديهم وأرجلهم، من يعني تقطع مثلا اليد اليمنى والرجل اليسرى هكذا، نعم. وسمرت أعينهم، فقئت أعينهم، والظاهر أنهم كانوا قد فعلوا هذا بالراعي، الظاهر أنهم كانوا قد فعلوا هذا بالراعي، يعني حميت المسامير وفقئ بها أعينهم، وألقوا في الحرة، مكان يعني خارج في حدود المدينة، يستسقون فلا يسقون، أي حتى ماتوا، المراد أنهم تركوا على هذه الحالة حتى ماتوا. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم، الحديث طبعا أورده الإمام البخاري رحمه الله دليلا على طهارة ألبان الإبل، وهذا ما أظنه يحتاج إلى دليل، لكن الذي يحتاج إلى دليل هو أبوال الإبل، لأنه أمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها، ولو كان بولها نجسا ما أذن لهم ولا أمرهم أن يشربوا منها، فإن التداوي بالحرام أو النجاسة لا يجوز، لا يجوز تداوي لا بحرام ولا بنجس، فالنجس لا يتداوى به والحرام لا يتداوى به، فهذا هو موضع من هذا الحديث. ثم أورد البخاري حديثا آخر قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شعبة وهو ابن من؟ ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري العراقي إمام أهل الحديث وعلم الجرح والتعديل بالعراق رحمه الله. قال أخبرنا أبو التياح يزيد ابن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، ومعلوم أنها تكون بها يعني روث هذه الأغنام أو زبلها، فأيضا استدل بالحديث على طهارة روث الغنم. وبالتالي البخاري قد لا يرى قول الجمهور الذي بينته في الدرس الماضي من أن جمهور أهل العلم على أن أبوال وأرواث مأكول اللحم طاهرة، يعني كل ما يؤكل لحمه ففضلاته من الأرواث والأبوال طاهرة. فمثلا الخيل هل يجوز أكل لحمها؟ الجواب نعم يجوز أكل لحمها، بخلاف الحمير، والحمير نوعان، حمير التي تعيش بين الناس الأهلية فهذه حرام أكل لحمها، وحمير أو حمر وحشية التي تعيش في الفيافي والقفار والغابات كهذه الحمر المخططة، فهذه أكل لحمها حلال. وعليه فإن بول وروث الحمار الأهلي الذي يعيش بين الناس هذا نجس، أما الحمر الوحشية فإن فضلاتها طاهرة، وكذلك الخيل لأنه يجوز أكل لحم الخيل. لماذا لا يأكل الناس لحوم الخيل؟ طبعا معروف أن الخيل عزيزة عند أهلها ولها يعني قيمة، فبالتالي لا يضحون بالخيول في الأكل، يحتاجون إليها. حتى بعد هذا التطور والتقدم والحضارة ما زالت الخيل تحتفظ بنفاستها وقيمتها، فهم يجعلونها حتى وإن كانوا لا يحتاجون إليها الآن في الجر وكذا، لكن يجعلونها زينة. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فيجعلوها الخيول الآن زينة في الجيوش، في سلاح الفرسان يجعلونها في مقدمات العروض العسكرية، وفي استقبال الملوك والرؤساء يجعلونها في أماكن ظاهرة، ويزينونها ويزخرفونها ويلبسونها الألوان المختلفة، كذلك يستخدمونها في السباق ونحوه. فالشاهد أن الخيل عزيزة ونفيسة، لذلك الناس لا يعني يذهبون بالخيل إلى السلخانة. البقر، الجاموس، الغنم، كل هذا أكله حلال، وبالتالي فضلاته أيضا طاهرة. هذه الدواجن الصغيرة كالبط والأوز والحمام والأرانب، كل هذا يجوز أكل لحمه، وبالتالي فضلاته أيضا طاهرة. طبعا هذا الحكم ييسر كثيرا جدا على إخواننا الذين يعيشون في القرى وفي الريف ويربون هذه الحيوانات في بيوتهم، فتجد دائما يعني فضلات الحمام والأرانب وكذا في كل مكان. لو حكم بنجاسة هذه الأشياء لكانت حياتهم عنة، لكن هم يجلسون عليها، وأحيانا ينزل هذا فضلات الحمام تنزل على رؤوسهم وهم جلوس، ما يعني ما يتضايقون من هذا. وكما مثلت بفطرة الريفية، البنت الريفية البسيطة تمشي وراء الجاموسة أو البقرة، فبمجرد ما ينزل روث البقرة أو الجاموسة تقوم هذه البنت تجمع الروث هكذا بيدها وهو ساخن يخرج الدخان، فتقوم تجمعه هكذا وتضعه في يعني مشنتها أو لأنها تستعمله في ما تستنكف ما ترى أنه نجس. فمثل هذا كما قلنا قول الجمهور لا شك أنه هو الأقرب إلى الصواب، بل هو الذي ترجحه وتؤيده الأدلة الشرعية. وأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هؤلاء بشرب أبوال الإبل وصلاته في مرابض الغنم هذا من الأدلة على طهارة يعني فضلات مأكول اللحم كما هو قول الجمهور. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله في فتاواه، فهو القول إن شاء الله الذي ترجحه وتؤيده الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى درس القادم، درسنا القادم يوم الأحد إن شاء الله، وقبله نلتقي في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.